مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها، فأنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس أو البريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. رأينا ضمن تأملاتنا في الأصحاح الرابع من سفر الخروج، رأينا كيف كان الله يتعامل مع موسى وكيف كان رد فعل موسى على ذلك. ويستمر موسى في تقديم الاعتراضات والحجج لله بضعفه للقيام بالمهمة. مثلا كان يقول عن نفسه أنه ثقيل الفم واللسان، وهنا وعده الله أن يكون معه ويلمس فمه ويعلمه ماذا يقول. الموجود في بئر القلب سيخرج من دلو الفم، وما دام القلب في يد الله فإن الفم أيضا سيكون في يد الله. ولكننا نعلم أن القلب لا يثق بالله، ولهذا كان موسى لا يزال يحاج الله أرسل بيد من ترسل. أراد موسى أن يجد بديلا له، وفي هذا القول رفض لذلك الشرف العظيم الذي كان الرب مزمعا أن يهبه لموسى في إرساله من قبله إلى الشعب وإلى فرعون. كان لدى موسى مشكلة في حياته الزوجية. لقد دعاه الله في العليقة المشتعلة ليذهب إلى مصر، وفي الطريق حاول أن يقتله لأنه تجاهل أن يختن ابنه، وقد كان الختان علامة العهد بين الله وإبراهيم، وكان يعلم الشخص ألا يثق بالجسد بل في شخص الله. كان الختان يدل على كون الشخص ابن إبراهيم وأنه رجل إيمان. من الواضح أن صفورة لم تقبل بعملية الختان وموسى لم يشدد على ذلك. لم يستطع أن يقف أمام زوجته ويقرر بختان ابنه مع أنه كان سيقف أمام فرعون. ووصل موسى إلى مصر وكلم هارون الشعب، فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. هنا نرى أنه متى تداخل الرب في أمر ما انحلت عقدته، فقد ظن موسى أن الشعب لا يصدقه، ولكن المسألة لم تكن تصديق موسى بل تصديق الله. لقد أتى الشعب إلى الله بالإيمان، وعلى هذا الأساس سيقودهم خارج مصر. ثم بدأنا نتدارس الإصحاح الخامس الذي يبدأ المباراة مع فرعون. الأوبئة التي أرسلها الله كانت موجهة ضد الآلهة الوثنية، فالمعركة في الواقع كانت بين الله وبين الآلهة المزيفة. يرفض فرعون إطلاق الشعب، وهذا يعلن الحرب بينه وبين الله. وقد أرسل الله الأوبئة بكل حكمة وترتيب، لم يكن الأمر عشوائيا. كان فرعون يتساءل من هو الرب؟ أنا لا أعرفه ولن أطلق الشعب. من أجل ذلك قدم الله نفسه بإرسال الأوبئة، وفي الآية التالية من نفس سفر الخروج يوضح الله ماذا كان في فكره: فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. استخدم الله الأوبئة ليخلص شعبه وليظهر للمصريين من هو. كان كل وباء موجها لواحد من آلهة المصريين. كان هناك آلاف المعابد وملايين الأوثان وحوالي 3000 من الآلهة في مصر. كانت قوة غريبة في ديانة مصر. لم يكن المصريون جهلاء، بل كانوا أصحاب اختراعات وإنجازات. لربما نمتلك اليوم الأجهزة التقنية المتقدمة، ولكن معرفتنا مؤسسة على ما أتانا من الماضي. ويوضح لنا بولس حقيقة وجود القوة في ديانة مصر. يقول في رسالة تيموثاوس الثانية: وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. كانت القوة في الديانة المصرية شيطانية، والشيطان يمنح قوة للذين يعبدونه. واليوم نجد أن عبادة الشيطان بدأت تنتشر في كل مكان، لا سيما في بلادنا العربية. حذاري ثم حذاري يا صديقي أن ننخرط في مثل هذه الممارسات التي مصيرها الهلاك. إذن وجه الله الأوبئة ضد الوثنية في مصر وضد فرعون وضد الشيطان. كانت المعركة معركة آلهة، والآية التالية من الإصحاح 12 من الخروج تؤكد ذلك: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. أظهر الله أن الآلهة مزيفة وأنه قادر على تخليص الشعب، فقد ولد الشعب بين أحضان الوثنية وأراد أن يظهر لهم أنه متفوق. اسمح لي يا صديقي أن أقدم لك الآن تلخيصا سريعا أو تعدادا ملخصا إن شئت للأوبئة والضربات لنرى ماذا يعني كل منها. في بادئ الأمر عندما وقف موسى أمام فرعون تحولت عصاه إلى حية، ولكن سحرة مصر عملوا نفس الشيء، وهذا يدل على أن للشيطان قدرات محددة. وبعد هذا العرض جاءت الضربات العشر. أولاً تحويل المياه إلى دم، خروج الإصحاح 7 من العدد 19 وحتى 25. كانت خصوبة الأرض في مصر تعتمد على فيضان نهر النيل الذي يؤمن الري والسماد للمزروعات، لذلك كان النهر مقدسا للآلهة أوزيريس، وكانت تصير ممارسات وثنية كل ربيع عندما يخرج النهر حياة من الموت. وعندما تحولت المياه إلى دم جلبت الموت بدلا من الحياة، ولكن السحرة فعلوا نفس الأمر بسحرهم. ثانيا ضربة الضفادع، الإصحاح 8 من 1 إلى 15. من المعابد في مصر كان هناك معبد لحيكة الآلهة ذات رأس الضفدع، وكانت إهانة أن يقتل الضفدع المقدس. ولكن عندما تكون الضفادع في بيتك وسريرك وطعامك وملابسك كما حصل مع المصريين فلا يسعك إلا أن تقتلها، والسحرة هنا أيضا عملوا العمل ذاته. ثالثا وباء البعوض، الإصحاح 8 من العدد 16 وحتى 20. كان المصريون يعبدون إله الأرض جب، أصبح تراب الأرض بعوضا أو ما كان مقدسا أصبح الآن نجسا. لم يطلب فرعون أن ينزع هذا الوباء، ولم يقدر السحر المصريون أن يقلدوه. لابد أنهم عرفوا عندها أن الذي أرسل هذا الوباء أقوى من آلهة مصر. رابعا وباء الذبان، الإصحاح 8 من العدد 20 وحتى 32. الاعتقاد السائد هو أن حشود الذبان كانت عبارة عن حشود من الخنفساء المقدسة والتي كان إلهها يدعى خبارة، وهذه الخنفساء كانت توجد في قبور المصريين القدماء وترمز إلى الحياة الأبدية، وقد كانت مقدسة بشكل خاص لرع إله الشمس. خامسا طاعون الماشية، الإصحاح 9 والأعداد 7 الأولى. ثاني أكبر معبد في مصر كان لأبيس إله العجل الأسود عند المصريين. هذا الوباء جعل المصريين يعبدون عجلا مريضا. سادسا وباء الدمامل، الإصحاح 9 من العدد 8 وحتى 17. كان على كهنة مصر أن يكونوا بلا عيب تماما بدون أي ندبة أو عاهة في أجسامهم حتى يخدموا في المعابد، وعندما جاء هذا الوباء لابد أنهم أصدروا قرارا رسميا بوقف العمل بسبب البثور التي كانت على أجسادهم. كانت هذه ضربة على ديانة مصر بأكملها. سابعا ضربة البرد، الإصحاح 9 من العدد 18 وحتى 35. كان الله يستعرض قوته بضربة البرد على آلهة السماء التي غدت بلا قوة. ثامنا وباء الجراد، الإصحاح 10 من العدد 1 وحتى 20. كانت ضربة ضد آلهة الحشرات، وهذا أتى باللعنة على المحاصيل. الجراد هو دليل على دينونة الله كما نجد في سفري يوئيل في العهد القديم ورؤيا يوحنا في العهد الجديد. تاسعا، ضربة الظلام، الإصحاح العاشر من العدد 21 وحتى 29. تحرك الله ضد رع إله الشمس عند المصريين مما أظهر عجزه. عاشرا وأخيرا، موت البكر، الإصحاح 11 من العدد 1 وحتى 12 والعدد 36. حسب الديانة المصرية كان بكر كل عائلة يخص الآلهة. بكلمات أخرى، أخذ الله ما توفر للآلهة المصرية. كان الله يعلم المصريين من هو ويبين لفرعون أنه الله، كما أنه كان يحضر شعبه إلى الاعتراف به كإلههم. كانت هذه الضربة هي العمل الأخير للدينونة لإخراج الشعب من عبودية مصر. صديقي المستمع، من المهم أن نفهم الغرض من الضربات والأوبئة. كان الله يتحدى آلهة المصريين وهزمهم. يمكنك أن تتخيل حجم الوثنية في مصر، وقد تنبأ إشعياء أن عبادة الأوثان ستزول كليا من مصر، وهذا ما حدث اليوم. نعود الآن إلى الأصحاح الخامس من الخروج لنرى بداية المباراة بين الله وآلهة المصريين. نقرأ من العدد 1 وحتى 8.
وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ ذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبهم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا.
تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب. لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلبوا منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد، بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية. كانوا يحضرون فرعون ويلينون قلبه لما سيأتي. هناك عبارتان محددتان نطق بهما فرعون: أولاً، لا أعرف الرب، وثانيا، الشعب لا أطلقه. وخلال وقت قصير كان فرعون سيتعرف على الله بشكل مخيف وسيطلق الشعب. كان موسى يجتمع بشكل مكثف مع أبناء الشعب، كانوا قلقين ويريدون ترك مصر. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. رأى فرعون ذلك، لكنه بدلا من إطلاقهم أرسلهم إلى العمل وزاد من عبوديتهم. حقا، إن باب الرجاء كان موصدا وليس من يفتحه لا من الداخل ولا من الخارج، فلم يعد أمامهم سوى رفع أبصارهم إلى العلاء والالتجاء إلى الله الذي عنده القوة وله الإرادة، فهو الذي يستطيع أن يتمم لهم الفداء بالقوة من جهة وبدفع الثمن من الجهة الأخرى. فخلاص الشعب من ضيقتهم وتعاستهم كان بالله وحده دون سواه. وهذا هو وصف خلاصنا الآن يا صديقي. فالإنسان الخاطئ في قبضة سيد غشوم مستبد، وهو مبيع تحت الخطية ضعيف بلا رجاء وبلا إله. قد يجاهد للتخلص من الأسر، ولكن نفس هذا الجهاد يزيد من آلامه، إذ يعلم منه أنه مستعبد حقا.
وهنا نرى أنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وهكذا في إنجيل نعمة الله ينتقل الخاطئ من حال إلى حال، فهو لا يرى فيما بعد في حالة المذنوبية والدينونة، بل في حالة التبرير الأبدي الكامل، وهذا من اختصاص الله وحده. كان فرعون يعتقد أن الشعب يريد إجازة من العمل، وفكر أنهم لو أرادوا إجازة فلابد أنهم لا يعملون كفاية، فمنع عنهم التبن لصنع اللبن، ومع ذلك طلب منهم أن يصنعوا نفس مقدار اللبن، وزاد من مهامهم اليومية.
نقرأ الآن بعض الآيات الأخرى من الأصحاح الخامس بدءا من العدد 15 وحتى 23.
فأتى مدبرو بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنا اصنعوه، وهو ذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك. فقال: متكاسلون أنتم، متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبرو بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم: لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادف موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك.
ولام الشعب موسى وهارون لما حل بهم، وأنهم أعطوا ذريعة لفرعون ليزيد مر عيشهم. كان موسى قليل الصبر وأخذ يتذمر أمام الله، لم يستطع أن يرى الصورة كاملة، لكن الله كان يتحرك ببطء وبصبر لتنفيذ مقاصده. ما زال أمام الله الكثير ليعلمه لموسى والشعب والمصريين وفرعون. أنتقل الآن بك صديقي إلى الإصحاح السادس من الخروج. يعتبر هذا الإصحاح تكملة لما جاء في الإصحاح الخامس. حان الوقت لنزول الضربات والأوبئة على مصر وللمعركة مع آلهة المصريين. كان الله يريد أن يطمئن موسى لمن هو وماذا سيفعل. لقد سمع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تأوهات الشعب، وكان مزمعا أن يخلصهم. أراد الله أن ينظر موسى إلى تاريخ الشعب ليرى كيف حفظهم الله طيلة المدة السابقة. مرارا وتكرارا أظهر محبته للشعب ورغبته في مساعدتهم. واليوم يا صديقي يتدخل الله لصالحنا، فهو يعمل في حياتنا. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة فيلبي: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يعلم الله احتياجاتنا اليوم، ويعلم كم هو مزري وضعنا. هو قادر ويريد أن يساعدنا كما ساعد الشعب في القديم. والآن يتحدث يهوه الله الكائن بذاته إلى موسى ليشجعه ويعطيه الأمل والثقة. أقرأ العدد الأول: فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. كان الله يقول لموسى أنه الرب، ولا يحتاج إلى تحضيرات للمستقبل، هو قائم بذاته ولا يعتمد على أي شيء في الخليقة، بل كل الخليقة هي التي تعتمد عليه وتأخذ دعمها منه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوه فلم أعرف عندهم، وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. يقول الله لموسى: أنه قد ظهر لإبراهيم ولكن ليس كيهوه. الآن يهوه سيفتدي شعبه ويتبناهم لنفسه ويخلصهم من العبودية ويقودهم إلى أرض الموعد. في كل هذا سيعرفون الله يهوه، وهذا جزء من شخصية الله لم يعلن لإبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. ترى هل تعرف الله يا صديقي؟ هل تعرف من هو الله؟ هل هو إلهك الشخصي أو هو إله في ديانة تتبعها؟ هل أنت في علاقة شخصية معه؟
إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن هذا الموضوع فأرجو أن تكتب إلينا. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.